الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا رحمكم الله أن خير ما يثبت عليه الإنسان في هذه الحياة الدنيا هذه النعمة العظمى والمنحة الكبرى، وهي الهداية إلى الإيمان، ولكن الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فهي نعمة عظمى يجب على المسلم أن يكون محافظا عليها حتى يلقى ربه جل وعلا، عملا بهذه الوصية العظيمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا قد تعرض له من الشبهات والشهوات ما يزل قدمه ويضل فهمه ويجعله متوجها إلى بعض الأفكار وبعض المشارب والتصورات التي تخل بإيمانه، أو شيء من الأعمال التي تقدح في إيمانه فتذهبه من أصله أو تذهب بعض أجله، كل ذلك يوجب على المؤمن أن يبذل الأسباب التي يثبت بها من خلالها على الإيمان، وهذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة من جهة أن الازدياد من الأعمال الصالحات مما يزداد به المؤمن إيمانا، كما أن اقتراف السيئات والإصرار عليها والاستمرار في اقترافها مما يضعف إيمان المسلم، وقد يؤثر به إلى أن يجره إلى الكبائر وإلى البدع والإشراك بالله جل وعلا. وقد عني العلماء رحمهم الله في تتبع دلالات نصوص القرآن والسنة التي تبين هذا الأصل العظيم، وهو أن يحافظ المؤمن على إيمانه ويزداد إيمانا بأمر ربه جل وعلا، وأن يخاف على هذا الإيمان من الحبوط أو الضعف. وفي هذا نبه الإمام البخاري رحمه الله وفي هذا نبه الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري في كتابه الجامع الصحيح، حيث عقد بابا في كتاب الإيمان منه، فقال رحمه الله: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والإمام البخاري رحمه الله يلفت النظر في هذا إلى ما ينبغي من الاحتياط للأعمال الصالحة التي أعظمها الإيمان والعقيدة الصحيحة في الرحمن، أن يحافظ المؤمن على إيمانه ويزداد منه إلى أن يلقى ربه جل وعلا. ومعنى إحباط العمل هو إبطاله وإذهاب أجره، وهذا كما نبه العلماء يكون على قسمين: إما إحباط كلي وهو ما يسببه الشرك الذي يذهب بكل عمل صالح، لأن الله لا يقبل من المشرك عملا يتقرب به إليه، فكل عمل مع الشرك حابط. ومن ذلك قول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وثمة نوع آخر وهو الإحباط الجزئي، والذي يكون موازنة بحيث أن المعاصي تحبط ثواب السيئات عند رجحانها عليها إلى أن يعود له ثوابها. وقد أراد الإمام البخاري رحمه الله في عقده لهذا الباب أن يرد على المرجئة الذين يقولون بأن المؤمن يقطع لنفسه بكمال الإيمان، وأن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، وأنه لا يخاف على نفسه النفاق العملي ما دام مؤمنا. وهذا القول قول باطل، لأنه خلاف منهج أهل السنة والجماعة الذين يقررون بأن الإيمان قائم على اعتقاد وأقوال وأعمال، وأنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. أما هؤلاء المرجئة ومن سار على منهجهم، والمرجئة طوائف مبتدعة نسبوا إلى الإرجاء وهو التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، فقالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، ولم يشترط جمهورهم النطق، وجعلوا للعصاة اسم الإيمان على الكمال، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب أصلا. وهذا كما تقدم خلاف ما عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وما علمهم رسولهم ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا يقول شيخ الإسلام وإمام الحفاظ وسيد العلماء العاملين في زمانه رحمه الله الإمام المجتهد سفيان الثوري المتوفى عام 161 للهجرة، يقول رحمه الله: خلاف ما بيننا وبين المرجئة 3: نقول الإيمان قول وعمل، وهم يقولون الإيمان قول ولا عمل، ونقول الإيمان يزيد وينقص، وهم يقولون لا يزيد ولا ينقص، ونحن نقول النفاق يعني أنه موجود ويقع من بعض الناس، وهم يقولون لا نفاق. وبهذا يعلم رحمكم الله ما ينبغي على المؤمن أن يحاذر على إيمانه وعلى نفسه. فإذا كان هؤلاء المتقدمين من الأئمة من الصحابة والتابعين يخافون على أنفسهم النفاق، حتى كان حتى كان الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه يأتي إلى حذيفة ابن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويسأله: هل عدني رسول الله من المنافقين؟ وذلك أن حذيفة كان قد أسر إليه الرسول عليه الصلاة والسلام بأسماء بعض المنافقين، فجاء عمر يسأل حذيفة: هل سماني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم؟ فقال له: لا، ولا أزكي أحدا بعدك، يعني لا أخبر ولا أفشي. وإنما قال عمر رضي الله عنه هذا السؤال وهذا السؤال لحذيفة رضي الله عنه، وذلك لشدة فرقه وخوفه وخشيته. وقد نبه العلماء إلى أن هذا النفاق الذي خافوه على أنفسهم هو النفاق العملي، وإلا فإن المؤمن يعلم بإيمانه أنه لا يكون منافقا نفاقا اعتقاديا، فمعاذ الله أن يكون الصحابة كذلك، ومعاذ الله أن يكون مؤمن صادق الإيمان كذلك. وإنما الذي أشير إليه بأنهم خافوه هو النفاق العملي، وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم، قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فعلم بذلك أن هذه الخصال قد تؤدي بالمسلم حينما يتصف بها إلى أن يكون منافقا، أنها تؤدي به إذا اتصف بها أن يكون منافقا نفاقا عمليا. وإذا كانت فيه خصلة منهن ففيه خصلة من النفاق، كما نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والواجب على المؤمن أن يكون محتاطا لإيمانه أشد احتياطا من احتياطه لصحته وماله، فالإيمان هو رأس المال وبه النجاة. فالإيمان هو رأس المال وهو الذي به النجاة في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك أخبر الله عن بعض الطوائف أنهم كما قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وأخبر الله جل وعلا في كتابه الكريم أن عباده الراسخين في العلم من أئمة العلماء يسألون ربهم السؤال العظيم، وهو الثبات على الدين وأن لا يزيغ قلوبهم، كما قال سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومن أعظم ما يستعين به المؤمن في هذا أن يكثر من سؤال الله الثبات على دينه والثبات على إيمانه، وأن يصرف قلبه على طاعته. فقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من هذا الدعاء، وبخاصة في سجوده، حتى لحظت هذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال: يا عائشة، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإن شاء أقام قلب هذا وإن شاء أزاغه. وقد أثر عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين أنهم كانوا أيضا يستعيذون بالله من النفاق، كما أثر عن حذيفة وأبي الدرداء وأبي أيوب الأنصاري. قال ابن سيرين رحمه الله: ما علي شيء أخوف من هذه الآية، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال أيوب رحمه الله: كل آية في القرآن فيها ذكر النفاق أخافها على نفسي. فهذا كان حالهم من خوفهم على إيمانهم، فنحن أولى بذلك. وفي قول إمام البخاري رحمه الله في تبويبه المتقدم: وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أراد رحمه الله أن المعاصي والإصرار عليها وعلى ما يكون من شعب النفاق من غير توبة يخشى أن يعاقب صاحبها بسلب الإيمان بالكلية، وذلك بأن يصل بهذه الذنوب المتراكمة المتوالية التي يصر عليها، وعلى خصال النفاق وشعبه أن يوصل به إلى سوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. فإن المعاصي كما قيل هي بريد الكفر، لا يزال الإنسان تتوالى على قلبه الذنوب والمعاصي حتى يستسيغها ويألفها وتكون طبعا وجبلة ومنهج حياة عنده، عياذا بالله من ذلك. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يكون المسلم عنده الإلف والتعود على المعاصي، لأن مغبتها عظيمة وعاقبتها شنيعة. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا عمل العبد الخطيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو تاب ورجع صقل قلبه، وإن هو زيد في تلك النكتة السوداء حتى يغشى قلبه الران. ثم تلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا التوالي للمعاصي على القلب والإصرار عليها يؤدي إلى هذه الحال، وهي الختم على القلب فلا يفقه الإيمان ويكون مقبلا على معاصي الرحمن، عياذا بالله من ذلك. وقد أخبر الله سبحانه عن أهل النار أنهم كانوا مولعين بالإصرار على أنواع الذنوب، وخاصة وبخاصة ما به الإشراك بالله جل وعلا. قال الله سبحانه في شأنهم: وكانوا يصرون على الحنث العظيم. والحنث هو الذنب، وأعظمها الشرك بالله جل وعلا. فالمتعين أيها الإخوة المؤمنون على المؤمن والمؤمنة أن يكون محافظا على دينه، محافظا على إيمانه، ولا يكون هذا إلا باللجئ إلى الله جل وعلا بأن يثبته على هذا الإيمان، وأن يكون صادقا بأن يقبل على طاعة ربه. فإن الطاعة لا تزال تقول: أختي أختي، حتى تتوالى الطاعات وتكثر الحسنات، والسيئة تقول: أختي أختي، ولا يزال المسيء منهمكا في عصيانه حتى تكون شيئا طبيعيا في حياته، نعوذ بالله من ذلك. ولذا حذر الله سبحانه في كتابه الكريم من مثل هذه الحال، فقال عز من قائل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وبين قلبه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلم تزل عناية العلماء رحمهم الله من عهد نبينا صلى الله عليه وسلم إبان وجود صحابته رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين وإلى يومنا هذا، لم تزل عنايتهم بتقرير مسائل الإيمان وتأكيد العناية بالاعتقاد متأكدة متوالية، تبين ذلك في مؤلفاتهم وفي دروسهم ومحاضراتهم، لأن الإيمان هو الأصل الذي ينبغي المحافظة عليه والحذر من أن يخل شيء من الأعمال أو الأقوال أو الاعتقادات بهذا الإيمان العظيم. ومن جملة هذا كما تقدم عناية هذا الإمام الإمام البخاري بهذه المسألة، حيث جعل كتاب الإيمان في صدر هذا الكتاب العظيم الجامع الصحيح، وجعل من جملة هذه الأبواب ما تقدم من خوف الإنسان على إيمانه، وقال رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. وهذا له أصل في كتاب الله تعالى، فإن الله أخبرنا عن إمام الحنفاء وأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام أنه كان من دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فتأملوا رحمكم الله كيف أن هذا الإمام الذي هو مقدم في الأنبياء وهو إبراهيم الخليل خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل السلام، يدعو الله أن يسلمه من هذا الذنب العظيم، وهو ذنب ظاهر بين تأنفه وترده العقول الصحيحة والفطر المستقيمة، وما ذلك إلا لما رأى من كثرة الضلال بذلك، كما أخبر الله عنه: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وصدق عليه السلام، فإن الضلال بعبادة الأصنام واقع إلى زماننا اليوم في دول تزعم العلم والتحضر، ومع ذلك يتألهون لأصنام وحجارة يلجؤون إليها في مضايقهم. ولذا قال الإمام إبراهيم التيمي رحمه الله معلقا على دلالة هذه الآية: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وفي هذا الباب الذي عقده البخاري أورد رحمه الله ما يؤيد ما أشار إليه، أسند حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أسند عن شعبة عن زبيد أنه سأل أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فأراد رحمه الله أبو وائل أن يرد على المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في الإيمان، فإن هذا الحديث النبوي يدل على أن بعض الأعمال يسمى كفرا وهو قتال المسلمين، فدل على أن بعض الأعمال يسمى كفرا وبعضها يسمى إيمانا. فهذه الطائفة طائفة المرجئة هي من جملة أهل الابتداع الذين ضلوا في مسائل الإيمان، وعلى شاكلتهم أيضا هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على المسلمين وأئمتهم من زمان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وبدلوا في دين الله تعالى حتى جعلوا من الذنوب ما يستحق به صاحبه الحكم عليه بالكفر والقتل، وهذا خلاف ما عليه المنهج الصحيح الذي قرره نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث الآخر الذي أسنده البخاري ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. وإنما خرج البخاري رحمه الله هذا الحديث ليبين أيضا أن من جملة الذنوب والمعاصي ما يسبب قلة البركات، فهذان لما تلاحيا واختصما حصل ما حصل. وقال عليه الصلاة والسلام: إنه رفع إخباره بتعيين ليلة القدر. وهذا يبين أن السباب تعجل عقوبته حتى يحرم المسلمون بسببه معرفة بعض ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم. وإنما رجى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك خيرا لهم، لأن إبهام ليلة القدر أدعى إلى قيام العشر كله أو أوتاره في طلبها، فيكون سببا للاجتهاد في هذه الليالي، ليالي العشر، فينال بها المؤمن الأجر مع إصابة ليلة القدر. ولكن بيان الليلة ومعرفتهم إياها بعينها لا شك أن له مزية على إبهامها، فرفع بسبب التلاحي. فدل الحديث على أن الذنوب قد تكون سببا لخفاء بعض معرفة ما يحتاج إليه في الدين. وبكل حال أيها الإخوة المؤمنون، الإيمان نعمة من الله سبحانه، واجب على المسلمين أن يحافظوا عليها بأن يقتفوا آثار نبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، حتى يلقوا ربهم على الإيمان ثابتين غير مبدلين ولا مغيرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ألا وصلوا وسلموا على خير خلق الله نبينا محمد، فقد أمرنا ربنا بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن خلفاء الراشدين ولأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن بأمة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام من الفرقة واللأواء والشدة والبأساء، ومن تسلط وكيد الأعداء ما لا يخفى عليك، ولا نشكوه إلا إليك، ولا يقدر على كشفه إلا أنت. فنسألك اللهم فرجا عاجلا لكل مسلم ومسلمة ولأمة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم أدم علينا في بلادنا الأمن والطمأنينة والاجتماع والائتلاف. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما فيه خير العباد والبلاد. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة، وأبعد عنه بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، في فلسطين وسوريا وفي ليبيا وفي العراق وفي اليمن وغيرها من البلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.